بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل: له الأسماء الحسنى. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. ومن المعلوم أن أسماء الله عز وجل الحسنى لا تنحصر، يعني لا يفهم من الحديث أنها محصورة في 99 اسما. ليس المقصود من الحديث الحصر أو العد، وإنما المقصود فضيلة إحصاء هذه الأسماء 99. وأسماء الله عز وجل غير منحصرة، وقد دل على ذلك الحديث المرفوع: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يدل على أن من الأسماء ما لم يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ومن الأسماء ما ورد في الكتاب والسنة، فهو داخل في قوله: أو أنزلته في كتابك. أو أيضا من الأسماء ما علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، فهو داخل أيضا في قوله: أو علمته أحدا من خلقك. من ضمن ما ورد في السنة من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. بعض العلماء والأئمة أنكروا وجود اسم يسمى اسم الله الأعظم يكون له خاصية على ما عداه من الأسماء الحسنى المعروفة، والبعض الآخر ادعى أنه مما استأثر الله تعالى بعلمه. هذا يخالف الأحاديث التي ورد فيها عدة صيغ حول اسم الله الأعظم. لكن قبل أن نخوض في تعيين هذه الأسماء، نشير إلى أن هذا الموضوع اهتم به العلماء قديما وحديثا، فهناك مصنفات أفردت لقضية اسم الله الأعظم، منها الدر المنظم في الاسم الأعظم للحافظ السيوطي، كذلك للسخوي رسالة القول الأتم في الاسم الأعظم. أما الشيخ أحمد الصنهاجي فله كتاب المطلب والمأرب في أعظم أسماء الرب. الشيخ تاج الدين ابن الدريهم الموصلي له غاية المغنم في الاسم الأعظم. الشيخ ناصر الدين ابن المبلق الشافعي له كتاب جواب من استفهم عن اسم الله الأعظم. بعض العلماء سمى كتابه كتاب الاسم الأعظم والنور الأقوم. كتاب آخر الكنز المطلسم في استخراج الاسم الأعظم. طبعا معروف أن الصوفية لهم غلو شديد كعادتهم في قضية الاسم الأعظم، كما سنشير إن شاء الله تعالى. أيضا هناك من أئمة الحديث من أفرد أبوابا، لم يفرد مصنفا وإنما أفرد أبوابا، كما فعل ابن ماجه باب اسم الله الأعظم، الطحاوي في المشكل، البغوي في شرح السنة، ابن أبي شيبة في المصنف، والمنذري في الترغيب والترهيب، والطبراني في كتاب الدعاء، وابن حبان في صحيحه، وغير ذلك من الأئمة. هناك بعض القواعد تتعلق بهذا الموضوع، أولها أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، فأسماء الله كلها حسنى لأنها حسنة في الأسماع والقلوب، وتدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. أيضا أسماء الله تعالى لا نهاية لها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فطبعا هذا فيه تقسيم لأسماء الله عز وجل من حيث الإخبار عنها أنها ثلاثة أقسام: قسم علمه بعضا من خلقه، وقسم منزل في الكتاب، والظاهر أن هذا يشمل أيضا ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لأن الله تعالى قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وهي السنة. وقسم في علم الغيب استأثر به الله سبحانه وتعالى ولم يعرفه أحد. أيضا من هذه القواعد أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية، فلا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نص إما في الكتاب وإما في السنة. المشهور أن أسماء الله تعالى توقيفية دون الصفات، فالإخبار عن الأسماء أصعب من قضية الأسماء، لا يجوز الاجتهاد فيها. لكن الصفات، باب الصفات أوزع من باب الأسماء، يعني الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب إطلاق الأسماء عليه سبحانه وتعالى. هنا قضية أخرى لها تعلق بهذا الموضوع، وهي قضية جواز تفضيل أسماء الله الحسنى بعضها على بعض، وما معنى ذلك. هذه المسألة الحقيقة بعض العلماء ممن أنكروا وجود اسم الله الأعظم بنوا موقفهم على أساس أنه لو قلنا إن هذا الاسم أعظم يعني هو أعظم من غيره من أسماء الله، وبالتالي قد يوهم ذلك وجود نقص في الاسم المفضول. ونفصل في هذه المسألة، وهي مسألة التفاضل بين الأسماء الحسنى. والكلام في الأسماء الحسنى تماما كالكلام على آيات الله تبارك وتعالى، فكلام الله يتفاضل كما دلت على ذلك السنة، واستمر السلف على ذلك حتى نهاية المئتين، حيث نبتت نابتة الجهمية، ومنذ ذلك الحين صار الناس في هذه المسألة على قولين. قول أول الفريق الذي يثبت التفاضل بين كلام الله تبارك وتعالى، ومنه طبعا القرآن الكريم، وهذا القول هو قول الصحابة والتابعين وعامة أهل الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما السلف كالصحابة والتابعين لهم بإحسان، فلم يعرف لهم في هذا الأصل منازع، بل الآثار متواترة عنهم به. وافقت المعتزلة أهل السنة في هذه المسألة، يعني أن كلام الله يتفاضل. أما القول الثاني فهو القول بنفي التفاضل، أنه لا مفاضلة بين كلام الله عز وجل، وهذا قول الأشاعرة ومن تبعهم، وقول أكثر الأصوليين من المتكلمين وبعض الفقهاء كالباجي والرازي والآمدي وابن حزم وغيرهم. وعليه أكثر الحنفية، وهو قول ابن حبان والطبري، ونسب إلى الإمام مالك ما يشبه يعني هذا. أما أدلة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي أن كلام الله يتفاضل، فلا شك أن أهل السنة جميعا متفقون على أن القرآن الكريم هو الكتاب المقدم على سائر كتب الله تعالى المنزلة، مع أن هذه الكتب أيضا هي من كلام الله، لكن إجماع على أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل وسائر الكتب، وهذا في حد ذاته يدل على وجود التفاضل بين كلام الله. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقوله تعالى أحسن القصص، قال قتادة: من الكتب الماضية، يعني القصص الذي فيه أحسن من القصص التي في الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم. ولهذا قال الحافظ ابن كثير: فلهذا أنزل أشرف الكتب، أشرف الكتب القرآن الكريم، بأشرف اللغات على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم، بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وهذا مدح أيضا بالقرآن بأنه أحسن الحديث، يعني أحسن الحديث سواء كان مما أنزل على الأنبياء من قبل أو مما لم ينزل. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذه الهيمنة أيضا تدل على علو القرآن على ما عداه من الكتب، ولذلك خصه الله سبحانه وتعالى بأن تكفل بنفسه بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا فيما يتعلق بتفاضل القرآن الكريم أو فضل القرآن الكريم على ما عداه من الكتب السماوية السابقة. لكن هل القرآن الكريم تتفاضل آياته بعضها على بعض؟ الجواب نعم، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا يدل على أن من الآيات ما هو متفاضل ومنها ما هو متماثل. أيضا يقول تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذا يدل على أن القرآن فيه حسن وأحسن. وقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرته: إنك وعدتني أن تعلمني أعظم سورة في القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا أخرجه البخاري وغيره. فالشاهد هنا أنه وصف الفاتحة بأنها أعظم سورة في القرآن الكريم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا رواه مسلم. وعن أبي أيضا أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. فليس للفاتحة مثل. وأيضا هناك الأحاديث في تفضيل سورة قل هو الله أحد والآيتين من آخر سورة البقرة وتفضيل البقرة وآل عمران وتبارك وغيرها من السور. فهذا كله يدل على أن القرآن الكريم بآياته وسوره يفضل بعضه بعضا. هذا فيما يتعلق بالقرآن الكريم وأفضلياته على الكتب السابقة، مع أن كلا القسمين من كلام الله. ثم أيضا تفاضل الواقع بين آيات القرآن وسوره. هناك أيضا تفاضل في الأسماء والصفات، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش. وفي رواية: سبقت رحمتي غضبي. فوصف رحمته بأنها تغلب غضبه، وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا شك أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه، فقد استعاذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، ولا يشكل على هذا استعاذته به منه تبارك وتعالى، لأن الجاه هنا متغيرة، في تغير بين المستعاذ والمستعاذ منه، أما هنا فلا توجد جهة أخرى، إنما هي جهة واحدة. أو أعوذ بك منك، يعني أعوذ بك من جهة الرحمة، منك من جهة العقوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أيضا مما يدل على التفاضل بين الأسماء الحسنى نفس هذا الموضوع الذي نتكلم فيه الليلة، وهو موضوع الروايات التي ثبتت في اسم الله الأعظم. أيضا الصفات تتفاضل، هذا فيما يتعلق بالأسماء، الصفات تتفاضل حيث يكون بعضها أفضل من بعض. كما ذكرنا أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب، وصفة الفضل أفضل من صفة العدل، بل إن الصفة الواحدة أيضا قد تتفاضل. فالرضا عن النبيين مثلا أعظم من الرضا عمن دونهم، والرحمة للنبيين أكمل من الرحمة لغيرهم، وتكليم الله لبعض عباده أكمل من تكليمه لبعض. الشبهة التي تمسك بها النافون للتفاضل في اسم الله الأعظم قالوا إننا إذا قلنا بالتفاضل للزم أن يكون في كلام الله تعالى فاضل ومفضول، والمفضول معيب منقوص، وهذا في الحقيقة ليس بلازم. فلا يلزم من قولنا إن كلام الله متفاضل وأن بعضه أفضل من بعض أن فيه مفضولا، بل كلام الله تعالى وأسماؤه كلها فاضلة، لكن بعضها أفضل من بعض. ففي القرآن حسن وأحسن، مثلا القصاص أو العقوبة بالمثل حسن، لكن أحسن منه إيه؟ العفو. فموضوع التفاضل مثلا بين القرآن الكريم وبين غيره من كلام الله تعالى ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته ومن ذلك كلامه، لكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. قل هو الله أحد مثلا، وتبت يدا أبي لهب وتب، كلاهما من كلام الله تعالى، هما سواء من هذه الحيثية، من الحيثية أن كلاهما كلام الله فهو كله له نفس الفضل والشرف والعلو. لكن إذا نظرنا إلى نسبة السورتين إلى المتكلم بهما وهو الله تعالى فكلاهما مستويان في أنهما من كلام الله عز وجل، لكن إذا نظرنا إلى المعاني التي دلت عليها السورتان لوجدنا بينهما تفاضلا. فليست السورة التي تنسب لنا الرب سبحانه وتعالى قل هو الله أحد إلى آخره وتنزهه عما لا يليق به كالسورة التي تخبرنا عن مصير أحد الهالكين والدعاء عليه. ومع هذا فإننا لا نقول إن سورة الإخلاص فاضلة وسورة تبت مفضولة، كلا لا نقول هذا، كلاهما إيه؟ يثبت لهما الفضل أنها كلام الله، لكن نقول هذه فاضلة وتلك أفضل. كذلك الآية التي فيها الأمر بالإيمان والنهي عن الشرك أعظم من الآية التي إيه؟ فيها الأمر بكتابة الدين أو فيها نهي عن الربا، كلاهما كلام الله، لكن ما حسب موضوع الآية نفسها يمكن أن يحصل يعني التفاضل لا من حيث نسبة الكلام إلى قائله تبارك وتعالى. فمن نفى التفاضل نظر إلى إحدى جهتي الكلام وأعرض عن الجهة الأخرى التي هي جهة المتكلم فيه، وكلاهما للكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتماثل. يقول القاضي شمس الدين الهويي: ينبغي أن يعلم أن معنى قول القائل هذا الكلام أبلغ من هذا الكلام أن هذا في موضعه له حسن ولطف، وذلك في موضعه له حسن ولطف، وهذا الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه. فإن من قال قل هو الله أحد أبلغ من تبت يدا أبي لهب. فالخطأ بيحصل أن بعض الناس تجعل مقابلة بين ذكر الله وذكر أبي لهب، وبين التوحيد وبين الدعاء على الكافرين، وذلك غير صحيح، بل كل في موضعه أفضل. فينبغي أن يقال تبت يدا أبي لهب دعاء عليه بالخسران، فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذه؟ واضح، هذا وجه التفضيل، لا توجد صيغة للدعاء على الإنسان بالخسران أفضل مما في سورة تبت. كذلك قل هو الله أحد لا توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منها. فالعالم إذا نظر إلى تبت يدا أبي لهب في الدعاء والخسران ونظر إلى قل هو الله أحد في باب التوحيد لا يمكنه أن يقول أحدهما أبلغ من الآخر، ولكن يبقى أن الكلام في التوحيد وتنزيه الخالق أفضل من الدعاء على الكافرين بالخسران. إذن هذا فيما يتعلق بجواز تفضيل أسماء الله الحسنى بعضها على بعض باعتبار أيضا ما يعود على العبد من معانيها. كما أشرنا فإذا جاز التفاضل في القرآن الكريم بين سوره وبين آياته التفاضل في الصفات أيضا يجوز التفاضل في الأسماء، فلا مانع من أن تقول اسم الله الأعظم، خاصة وقد صح الحديث في ذلك. أيضا إذا أخذنا بالمذهب الأقرب وهو أن اسم الله الأعظم اسم معين، التفضل هنا باعتبار ما يعود على العبد من النفع بالنسبة لذلك الاسم دون غيره. يعني ذكروا في أداب الدعاء أن يتخير الإنسان من أسماء الله الحسنى ما يناسب دعوته. مثلا الذي يسأل الله التوبة يقول مثلا يا تواب تب علي، هذا أحسن الأسماء لمناسبة حال الداعي، فيقال إن اسم التواب أحسن الأسماء هنا في سياق الدعاء، ويكون هذا أحسن من أن يقول يا قهار تب علي. يقول ابن حبان البستي الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك، أن الذي يدعو بهذا الاسم الأعظم ثوابه أعظم. فالأصل في التفضيل ليس راجعا لصفة الرب، وإنما الأصل في التفضيل راجع إلى مدى حاجة العبد إلى هذا الاسم. فإياك أن تفهم أننا حينما نثبت اسم الله الأعظم أنه يلزم من ذلك أن ما عداه من الأسماء أقل أو أنقص في الأعظمية. لماذا؟ لأن أسماء الله كلها حسنى وأسماء الله كلها عظيمة، لكن هنا بالنسبة هي أعظم بالنسبة للنفع الذي يعود على العبد سواء من استجابة الدعاء أو من الأجر والثواب إذا دعا بها. فإذا كان معيار التفاضل في الأسماء الحسنى هو بالنسبة للمنافع العائدة على العباد من حيث النسبة إلى الله، فكل أسمائه عظمى وكل أسمائه حسنى. فإذا كان بالنسبة للمنافع العائدة على العباد ففي هذه الحالة لا مانع إطلاقا أن يقال على أكثر من اسم من أسماء الله إنه الاسم الأعظم. وقد ثبت في السنة ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى، كما جاء في الحديث لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. تلف رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا، وهذا رواه مسلم. يقول حافظ ابن كثير ولا منافاة بين الآية وبين هذا، أي بين هذا الحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. فإذا كان الخبر ورد في مسجد قباء وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي قباء نزلت الآية مسجد أسس على التقوى، وفي مسجده مسجد النبوي جاء الحديث الصحيح ولا تعرض بينهما لأن كلاهما مؤسس على التقوى. كذلك أيضا مثلا ما ورد في تفسير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، تواترت الأخبار أن الكوثر نهر في الجنة، وصح عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الكوثر إنه الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه كما في البخاري، ولا تنافي بين الخبر والأثر. فالكوثر نهر في الجنة، وأيضا قول ابن عباس لا يتعارض مع هذا لأن جمع بينهما أن نهر الكوثر هو من الخير العظيم الكوثر الذي جاء في سورة إنا أعطيناك الكوثر، فالنهر فرد من أفراد الخير الكثير. وجاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا وقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. هذا حديث صحيح. أيضا جاء حديث آخر حديث بريدة اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد إلى آخره، أيضا هذا جاء فيه وصفه بأنه الاسم الأعظم. فهذا يدل على أن الاسم الأعظم لا ينحصر في صيغة واحدة، وأنه يمكن تتعدد صيغ الاسم الأعظم. أما العلماء فكما ذكرنا اختلفوا في الاعتقاد بوجود الاسم الأعظم، فقسم أنكر وجوده كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وأبي حاتم بن حبان والباقلاني، قالوا لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض. قسم عمم فاعتبر يعني الأسماء كلها حسنى أو عظمى بحسب استغراق حالة الاستغراق عند الداعي وحضور قلبه وهو يدعو الله تبارك وتعالى. قسم آخر وقف مع النص النبوي لكن اختلفت أقوالهم تبعا لتصحيح الأحاديث التي جاء فيها إثبات صيغ معينة لاسم الله الأعظم. فبعضهم مثلا ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو، والصوفية طبعا يدعون ذلك، يدعون أنه من الأسماء الحسنى. بعضهم ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، وهذا فيه كلام قوي، هذا المذهب أيضا فيه كلام قوي. بعضهم قال الله الرحمن الرحيم، بعضهم قال الرحمن الرحيم الحي القيوم، بعضهم قال الحي القيوم. قول السادس الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. القول السابع بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. بعضهم قال الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعضهم قال ربي رب، بعضهم قال دعوة ذي النون، بعضهم قال هو مخفي في الأسماء الحسنى، بعضهم قال هو كلمة التوحيد. على أي الأحوال، الفريق الذي يثبت أن هناك اسما أعظم لله تبارك وتعالى استدلوا بعض الأحاديث، منها أو يعتبر أصح حديث في هذا الباب هو حديث عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في بعض الروايات أنه كان يقول ذلك في التشهد وهو يصلي، يعني بعدما فرغ من التشهد دعا بهذا، اللهم إني أسألك بأني أشهد، تتوسل بإيه؟ بالعمل الصالح، تتوسل بالعمل الصالح بشهادتك أنت. طيب والروايات التي فيها اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، هذا التوسل بالأسماء الحسنى. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي رواية لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث هو أصح الأحاديث الواردة في إثبات اسم الله الأعظم تبارك وتعالى. لذلك قال الحافظ ابن حجر هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. وقال المنذري قال شيخنا أبو الحسين المقدسي إسناده لا مطعن فيه ولم يرد في الباب أجود منه إسنادا. صيغة أخرى من صيغ الإثم الأعظم حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا باسمه العظيم، وعند الإمام أحمد لقد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الثاني حديث في هذا الباب. حديث الثالث حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن أيضا هذا إيه من هذه الصيغ، لكن غير واضح، يعني الحديث المرفوع ليس فيه نص على الاسم الأعظم في هذه الرواية، رواية حديث أسماء بنت يزيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فاتحة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الصيغة الرابعة حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث البقرة وآل عمران وطه. طبعا في بعض الروايات في نوع من الزيادات يعتبر مدرجة في هذا الحديث، فمثلا عند الطحاوي في مشكل الأثار زاد أبو حفص عمرو بن أبي سلمة. فنظرت أنا في هذه السور، عملية بحث الاستخراج أو استنباط هذا الاسم الأعظم، فنظرت أنا في هذه السور فرأيت فيها شيئا ليس في شيء من القرآن، مثل آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم، منها زيادة القاسم الذي روى عن أبي أمامة عند الحاكم فالتمستها أنه الحي القيوم. إذن هذا أيضا من الآراء التي حاول بعض الرواة أن يطبق الحديث، لكن الحديث لم ينص هذا الحديث البقرة وأن أمر وطه ولم يعين، فهذا إيه أدرج في الحديث أو زيادات من الرواة. فبعض العلماء ذكروا لأن الاسم الأعظم مخفي في الأسماء الحسنى كليلة القدر لا يعلمه الناس، وبعضهم ذهب إلى أنه يعلمه خاصة من الناس من الأنبياء والأولياء. أما الصوفية فقد غلوا غلوا شديدا جدا في موضوع الاسم الأعظم كعادتهم، فلا نطيل بذكر يعني انحرافهم أيضا في هذا الباب. بعض العلماء ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال السفرني إنه الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم، ورجحه المبارك فوري والدكتور عمر الأشقر أيضا في كتابه في أسماء الله وصفاته. استدلوا بأن لفظ الجلالة الله هو الاسم المذكور في كل الأحاديث الواردة، وحاول بعضهم أن يضع قاعدة أو يستنبط بالاستقراء من الأحاديث الواردة صفات معينة للاسم الأعظم. فأول شيء أنه يكون الكلمات فيه مركبة لا مفردة، وهذا واضح في الأحاديث الثلاثة الأولى أو الأربعة الأولى، جمل كبيرة يطلق عليها بجملتها الإيه؟ الاسم الأعظم، وليس لفظا واحدا. يخالف هذا الرأي إيه؟ إن هناك من قال إن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم، وهذا قول قوي أيضا. ثانيا أنه يلاحظ في الاسم الأعظم أنه يرتبط بإيه؟ بالوعد بتفريج كرب أو بإجابة الإيه؟ الدعاء وقضاء الحاجات، دي تاني خصية. ثالثا في هذه الروايات اللي هي أصح الروايات الموجودة كلمة الشهادة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد قاسم مشترك بين هذه الروايات، أنه يشتمل على كلمة لا إله إلا الله، ويشتمل على الوعد بإجابة الدعاء وتفريج الكربات قضاء الحاجات، وأنها تكون يعني كلمات مركبة وليست أفضل إيه مفردا. لكن هذا الشرط الأخير أو هذا الخصيصة الأخيرة ينقضها أن من العلماء من ذهب إلى أن لفظ الجلالة، مش هنتكلم بقى كلام الصوفية بيقولوا هو إنه من أسماء الله الحسنى، لا طبعا، لكن هنا هذا كلام معتبر الذي قالوه في لفظ الجلالة الله. استدلوا بأن لفظ الجلالة هو الاسم المذكور في كل الأحاديث الواردة. لو حاولت أن تخرج قاسما مشتركا بين عامة هذه الأحاديث ستجد إيه؟ لفظ الجلالة. قال أبو جعفر فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفقة في اسم الله الأعظم أنه الله عز وجل، في بعض الروايات الله وفي بعضها اللهم. هل هذا في خلاف؟ هذا ليس خلافا، لأن كلمة اللهم تساوي يا الله، اللهم ميم الجمع، فمن دعا باسم الله اللهم كأنه دعا بجميع الأسماء الحسنى، فلفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. فلما حذفوا الياء من أول الحرف هي يا الله، زاد الميم في آخره ليرجع المعنى الذي في يا الله، يبقى اللهم هي معناها نفسه إيه؟ يا الله. يقول الإمام ابن القيم فالسائل إذا قال اللهم إني أسألك كأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته، فأتى بالميم المؤذنة بالجمع اللهم، فالميم دي ميم الجمع بمعنى أنها كأنك جمعت جميع الأسماء الحسنى في كلمة واحدة هي اللهم، أتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها. يقول الإمام ابن القيم وهذا القول الذي اخترنا قد جاء عن غير واحد من السلف، قال الحسن البصري اللهم يجمع الدعاء، وقال أبو الرجاء العطاردي إن الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى، وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا بجميع أسمائه. أيضا هذا الاسم هو المأثور عن السلف رضي الله عنهم. أيضا هذا الاسم له خصائص ومزايا معنوية ولفظية لا توجد في غيره. أولا أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى، فالعرب كانت تطلق على الآلهة التي يعبدونها إيه؟ لفظ آلهة، لكن لا يطلقون أبدا اسم الله على غير الله عز وجل. يقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وهذا أحد معنيي قوله تعالى هل تعلم له سميا، يسمى بنفس اسمه وهو الإيه؟ الله. ولذلك لم يثنى ولم يجمع، ويعد هذا الاسم العظيم هو أشرف أسماء الله تبارك وتعالى. أيضا هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله، وسائر الأسماء تضاف إليه. يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأضاف سائر الأسماء إليه، ولا محالة أن الموصوف أشرف من الصفة، لأنه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها أسماء الله تعالى، ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، فدل على أن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله تعالى. هذا الاسم أيضا دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، لأنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى كلها تفصيل وتبيين للصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. فاسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله. يقول الله تعالى أيضا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فخص هذين الاسمين بالذكر، فهذا يدل على أنهما أشرف من غيرهما. ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن، أولا لأنه قدمه في الذكر، ثانيا لأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة ولا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة. أما اسم الله فإنه يدل على كل ذلك، فثبت أن اسم الله أشرف. من خصائص لفظ الجلالة الله أن سائر الأسماء والصفات إذا دخل عليه النداء أسقط عنه الألف واللام، يعني لو استدعوا الرحمن التواب تقول إيه؟ يا تواب يا رحمن، لا يجوز أن تقول يا الرحمن يا التواب، بل تقول إيه؟ يا رحمن يا رحيم يا تواب. أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا المعنى، فيصح أن تقول يا الله يا الله، وذلك لأن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي، فلا جرم لا يسقطان حال النداء، وفيه إشارة لطيفة لأن الألف واللام للتعريف، فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا البتة. أيضا هذا الاسم الشريف هو أول اسم يذكر في القرآن الكريم على ترتيب المصحف، باعتبار أول آية في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين، كما أنه آخر مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. فلما كان المذكور في آخر القرآن وأوله هو هذا الاسم، علمنا أن هذا الاسم أشرف الأسماء. أيضا هذا الاسم تكرر في كتاب الله عددا يفوق كثيرا أي اسم آخر، فقد تكرر في كتاب الله تعالى 2602 مرة، 2602 منها 980 مرة مرفوعا و592 مرة منصوبا و1125 مرة مجرورا وخمس مرات بلفظ اللهم. يقول ابن القيم وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل إكرام وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند غم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا أواه، فهو لص الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات والدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا. فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيضا من الصيغ التي ذهب بعض العلماء إلى أنها الاسم الأعظم الحي القيوم، وفي حديث أبي أمامة، وأن بعض الرواة التمسها وفتش عنها في هذه الصور الثلاث فوجدها هي إيه؟ فالتمستها اللي هي إيه؟ أنه الحي القيوم. قال ابن القيم في النونية: اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشأن. فيأخذ من هذا أن ابن القيم أيضا يذهب إلى هذه الرواية اللي هي الحي القيوم، باعتبار الأسماء والصفات كلها راجعة إلى هذين الاسمين الحي القيوم. قال في زاد المعاد: ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. وذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم الحي القيوم. طبعا ممكن يكون مقصود بعض من يقول هذا أن الروايات التي فيها تعيين اسم الأعظم كان من ضمنها إيه؟ الحي القيوم. أولا اللي هي السور اللي هي الاسم الأعظم في البقرة وآل عمران وطه، فعلا حاولوا يدوروا على خصائص الاسم الأعظم فوجد إيه؟ في سورة البقرة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نلاحظ معها كمان إيه؟ كلمة الشهادة: لا إله إلا هو الحي القيوم. في آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. أيضا حديث أنس وفي دعاء الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت. نلاحظ أن فيها إيه؟ شهادة التوحيد: لا إله إلا أنت. المنان بديع السماوات والأرض: يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك في الحديث: كان الرسول عليه السلام إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. من حيث المعنى قالوا إن الأسماء الحسنى كلها تدور على هذين الاسمين الحي القيوم، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم بغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. أيضا بعض عبارات شيخ الإسلام يفهم منها أن اسم الأعظم هو الإيه؟ الحي فقط، قال لأنه مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها. الشوكاني قال: هو لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول ابن القيم: ومن تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه ذلك حياة العقل والقلب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جدا، اللي هي يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. وقال لي يوما لهذين الاسمين الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب. البعض ذهب إلى أن الاسم الأعظم صيغة إيه؟ ذو الجلال والإكرام، ومعروف في الحديث ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني إلزموها والهجوا بها. من ذلك أيضا بعضهم ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو دعاء ذي النون، دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واستدلوا بحديث سعد بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. الدعوة التي دعا بها يونس حين ناداه في الظلمات الثلاث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة أم للأمين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمع قول الله عز وجل فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا الحديث فيه عمرو بن بكر متروك، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها. هو صحيح كدعاء تفريج الكربات أو دعاء متقن تقدم بين يدي هذا الدعاء فيستجاب، لكن ليس فيه نص على إيه، لم يصح النص على أنه هو اسم الله الأعظم. واضح؟ فبعضهم قال هو اسم الله الأعظم أنه إيه يستجاب به دعوته في فرج الكربات، وبعضهم قال لا، الرواية التي فيها أنه اسم الأعظم غير صحيح ضعيف، وإنما صح في أنه تفرج به الكربات وتستجاب الدعوة. بعضهم قال اسم الرحمن، بعضهم قال رب، يعني ربي ربي. بعد هذا البحث المختصر، أن هناك مازال المزيد من بعض الصيغ ذهب إليها بعض الناس آخر سورة الحشر ونحو ذلك، فذهب بعض الباحثين دكتور الدميجي في كتابه حول الاسم الأعظم إلى أن القطع بهذا الاسم أمر غير متيسر، وإنما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهم خصائصه وبعض مواطن وجوده وأماكن تحريه. واستند في مذهب هذا إلى أن العلم بهذا الاسم توقيفي لا مجال فيه لا للاجتهاد ولا للتجارب، وأيضا ذهب إلى أن النصوص الواردة لم تحدد هذا الاسم على وجه التعيين، ولم يرد بينها اسم مشترك مفرد أو مركب. ممكن يجاب عن هذا بأنه يقال بتعدده، احنا من البداية قلنا أن الاسم الأعظم طبقا للروايات المتعددة اللي هي الثابتة متعدد، فلا ينحصر الاسم الأعظم في صيغة محددة وإنما هو يتعدد، فبالتالي لا يقع هذا الإشكال. ذهب الدكتور الدميجي أيضا إلى أن يبعد أن تكون الحكمة في إخفاء الاسم الأعظم حتى يجتهد العبد في الثناء على الله سبحانه وتعالى واللهج بأكبر قدر ممكن من أسمائه تعالى المبثوثة في القرآن والسنة. وهذا ليس بجديد في الشريعة، فقد أخفيت بعض الأمور الفاضلة لاستحثاث الناس على الاجتهاد في العبادة كساعة الجمعة وليلة القدر ونحو ذلك، لكن مع ذلك نحن يجب أن نستحضر أن الله سبحانه وتعالى وعد الإجابة لمن دعاه على الإطلاق، وعد مطلق. قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا إذا كانت هناك صيغة متكررة في القرآن الكريم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، ويسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، كثير جدا صيغة يسألونك قل كذا، ما عدا في هذه الآية العظيمة في سورة البقرة لم ينتظر الله سبحانه وتعالى حتى يبدأ العباد في السؤال، وإنما بادر هو كرما منه بأن قال لهم إيه وإذا سألك عبادي عني، ولم يقل فقل إني قريب حتى لا تكون في وساطة خالص، حتى الكلمة قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كان يقول بعض السلف يعني أنتم تحملون هم الإجابة وأنا أحمل هم الدعوة، بمعنى أن المهم أنك إذا وفقت للدعاء فيجب أن تطمع أن الله يكون قد تقبل هذا الدعاء، لكن لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. أما الشروط فتحقيق التوحيد لا شك، تحقيق التوحيد، أيضا صدق التوجه والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، عدم الاعتداء في الدعاء سواء الدعاء بألفاظ بقى فيها شرك أو ابتداع أو نحو ذلك، أو سؤال ما لا يجوز للعبد أن يسأله. كذلك عدم أكل الحرام. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا من الموانع الاستعجال. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. أيضا من الأدب في الدعاء لا يعلقه الإنسان على المشيئة، زي نسمع في كلام الناس ربنا يكرمك إن شاء الله. لا، في الدعاء لا تقول إن شاء الله، وإنما تجزم السؤال. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. أيضا الإجابة لا تأخذ صورة واحدة، فوض الأمر لله سبحانه وتعالى في الدعاء يختر لك الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من الشر مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. طبعا هذا فيما يتعلق بدعاء المسألة. أما دعاء الثناء فهو بأن يثيب الله المثني على ثنائه. يقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ممكن أيضا وسائل تعين على إجابة الدعاء بإذن الله تعالى، وهي التوسل مثلا. التوسل إما مشروع، توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا توسل مشروع، أن تتوسل بأسماء الله كما في هذه الرواية اللهم إني أسألك بأنك أنت الله إلى آخره. فالأسماء الحسنى أيضا مما يتوسل به الله تعالى. ممكن التوسل بأعمال الصالحة كما ذكرنا، اللهم أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. حال الداعي، إذا كان الداعي في حالة اضطرار وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا مما يكون سببا في إجابة الدعاء. أما يجيب المضطر إذا دعا، وقال عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فذلك دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. زمان الدعاء الأوقات الشريفة كثلث الليل الآخر والساعة التي هي في يوم الجمعة، كذلك هناك الأماكن، ممكن أماكن معينة يرجى أن يستجاب فيها الدعاء، المساجد، المشاعر المقدسة كعرفة والمشعر الحرام والجمرتين وجوف الكعبة ونحو ذلك، والملتزم والصفا والمروة. وأكمل الدعاء ما اشتمل على بيان حال المسؤول بالثناء على الله بأسمائه وصفاته، وبيان حال السائل ببيان العجز والضعف والفقر والمسكنة، وبيان الدعاء الطلبي الحاجة التي يطلبها. يبقى أن نشير إلى وقوع بعض صور الابتداع الحقيقة والانحراف في موضوع الأسماء الحسنى. فمن ذلك أن بعض الصوفية يزعمون أن الاسم الأعظم هو الضمير الغائب هو، ويستندون في ذلك إلى تأويل قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. أواه، لا، يدعون أن من أسماء الله إيه؟ آه، فأواه من آه، وعدوا يكرروها في الإيه؟ في مجالس الغفلة التي يسمونها مجالس الإيه؟ الذكر، فيدعون أنها آه، لكن في الاسم الأعظم دعوا هو. الرازي مثلا انتصر لهذا المذهب أن هو الاسم الأعظم، وقال ولنختم هذا الفصل بذكر شريف رأيته في بعض الكتب. دي اسمها إيه بقى؟ وجادة، وجدها في بعض الكتب، هذا لا تفيد العلم يعني. يا هو، يا من هو إلا هو، يا من لا إله إلا هو، يا أزل يا أبد يا دهر، يا ديهار يا دهيود يا ديهود، يا من هو الحي الذي لا يموت. فدي وجادة لا حجة فيها، مش عارفين كتاب إيه حتى، مش عارفينه حتى إذا كان بالإسرائيليات أم لا. فهذا باطل يعني أن يطلق هذا على الله سبحانه وتعالى. من بدع الصوفية أيضا في هذا تقسيم الاسم الأعظم إلى ظاهر وباطن، فادعوا أن هناك اسما ظاهرا وباطنا واسما أعظم كبيرا، ولهم في ذلك يعني كلام كثير في هذه المسألة. وطبعا تتميز الطريقة التيجينية بأسوأ أنواع الضلال في هذا الباب. بعضهم ادعى أن هناك اسما أعظم خاصا بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وآخر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم ادعى أن هذا الاسم لا يعطى إلا للأقطاب. كلمة الأقطاب من المصطلحات الصوفية الذميمة التي لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. أيضا من بدعهم أنهم يذكرون لذكر اسم الله الأعظم مبالغات كثيرة جدا في يعني فضائله. أيضا بعضهم يقول إن في تعليم الاسم الأعظم فساد العالم، وتحريم تعليمه على أحد الناس، يعني أن يحرم أن عموم الناس يتعلمون الاسم الأعظم لأنه لا يصل إليه إلا الأنبياء والأولياء. كيف والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ورغبنا في إحصائها، من أحصاها دخل الجنة. والسنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأسماء الله ويستعيذ بها في كربه وضيقه. على أي الأحوال هذا مرور عابر على هذه القضية، قضية الاسم الأعظم، ويعني لعلنا نجتهد في حفظ الصيغ الثابتة في اسم الله الأعظم التي ذكرناها في أثناء الكلام، ونجتهد أيضا في الدعاء بها وبغيرها مما لا يخرج عن يعني الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49474652، وتليفون محمول 010-16-4190. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.